صلى محمد عبده عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيرة كثيرة. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال كتاب الطلاق. قال: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال: وطلقوهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: امره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. قال: في رواية: امره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قالوا: هذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا أن يتبين حملها ويقع. نعم. قال: كتاب الطلاق. الطلاق لغة من الإطلاق، وهو الإرسال والترك. والطلاق اصطلاحا هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. حل قيد النكاح إذا كان بالبينونة، يعني طلاقا غير رجع. وأما بعضه إذا كان طلاقا رجعيا، فحل قيد النكاح يكون بأن يطلقها ثلاثة، هذه الصورة الأولى، أو في الطلاق الخلعي في حال الخلع كما تقدم لا رجعة فيه، وأن يطلقها قبل الدخول بها، إذا طلقها ثلاثة أو طلقها قبل الدخول بها أو في حال الخلع، فهذا لا رجعة فيه. والطلاق مشروع بالقرآن والسنة، أو جائز بالقرآن والسنة، أو الأصل فيه، نقول الأصل في الطلاق القرآن والسنة والإجماع والقياس. من القرآن آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، كقوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. أكثر سورة في أحكام الطلاق. وهكذا قوله عز وجل: الطلاق مرتان، الآية. وهكذا قوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهكذا قوله: للمطلقات متاع بالمعروف. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، حديث ابن عمر الذي بين أيدينا. والإجماع نقل غير واحد الإجماع على الطلاق، على جوازه. وهكذا من حيث القياس والنظر المعتبر، ويعتبر الطلاق نعمة كما أن النكاح نعمة كما ذكر أهل العلم. النكاح يعتبر نعمة، وأيضا الطلاق مشروعية في ديننا أو إجازته يعتبر نعمة، ليس كحال الأمم المتقدمة. وهذه الأمة وسط في الأحكام بين الأمم المتقدمة. فالنصارى ليس عندهم طلاق، واليهود والمشركون يطلقون من غير عدل، فتحصل الفوضى والمضرة. والنصارى إذا لم يحب المرأة تكون عبئا عليه وغلا في عنقه، لا يستطيع أن يفارقها. فأباح الله عز وجل الطلاق لهذه الأمة في حال الاحتياج، مع أن يعني كما تقدم أن الشرع حرص غاية الحرص على إبقاء الصلة بين الزوجين وعلى بقاء الأسرة وعدم هدمها. فجاءت الترغيبات الكثيرة للزوجين في حسن العشرة وأداء الحقوق وعدم الاستعجال في الفرقة والطلاق كما مر بنا. هناك علاجات لسوء الفهم والنفرة التي تحصل بين الزوجين. من هذه العلاجات قوله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وتقدم ذكر هذه الوسائل الثلاث والخطوات الثلاث التي يعملها الزوج مع زوجته الناشزة. ثم بقيت وسيلة، إذا لم تنفع هذه الوسائل الثلاث ما هي الوسيلة التي بعدها؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا اشتدت النفرة ولم تحصل الألفة ولم يحصل المقصود من النكاح ولم يكن هناك غرض يصبر معه الزوج أو تصبر معه الزوجة، فأباح الله عز وجل الطلاق. ثم مع هذه الإباحة للطلاق لم يرسل الطلاق إرسالا بدون قيد ولا تضييق، لا، بل جاء الشرع بالتضييق وإعطاء الفرصة، فلم يجعل الفرقة النهائية تحصل بكلمة واحدة، وإنما جعل الله عز وجل الطلاق ثلاثة: الطلاق مرتان، ثم قال سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا من رحمة الله أن الإنسان لا ينطق بالكلمة أنت طالق وتصير امرأة أجنبية، بل هناك العدة وهناك أيضا أوامر. قال عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إيش؟ أن يأتين بفاحشة مبينة. فأمر الله عز وجل الأزواج بعدم إخراج النساء الزوجات، وأمر الزوجة بالبقاء في بيتها وأنها لا تخرج. قال بعد ذلك سبحانه: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك إيش؟ أمره. سبحان الله، تأديب وإرشاد. الزوج إذا كرهها وطلقها لا يجوز أن يخرجها إلا إذا أتت بفاحشة، وهي مخاطبة بأن لا تخرج، خلافا لحال كثير من الأزواج اليوم. الرجل إذا طلق ما يريد أن يراها، وقد يستعجل بطردها. والمرأة إذا طلقها فإنها لا تصبر، فإنها لا تصبر وتطالب بسرعة الذهاب بها إلى أهلها. فالله عز وجل أمر الأزواج بالصبر، وأمر الزوجات أيضا بالبقاء. ثم قال رحمه الله: وطلاقهن لعدتهن. قبل هذا الطلاق على أحوال وعلى أضرب، هل هو جائز أو مكروه أو مستحب أو واجب أو حرام، تجري فيه الأحكام الخمسة. يكون مباحا إذا احتاج إليه إذا احتيج إليه يكون مباح. حصلت النفرة وسوء العشرة وصار عبئا على الرجل على المرأة، هو مطالب بالإنفاق عليها وتوفير السكنى مع نكد في العيش وسوء عشرة، فهذا مباح له أن يطلق. ومكروه إذا لم توجد الحاجة. ما هو الدليل؟ يستدلون بحديث أبغض الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكنه ضعيف، لكن استدل بعموم الأدلة المرغبة في حسن العشرة والحث على الزواج. ويكون مندوبا إذا تبررت المرأة بالبقاء مع زوجها ولجأت إلى الخلع أو وصلت إلى حال قد هي تخالع وقد يحصل ضرر بإمساكها، فهو لا يندب له أن يفارقها. وواجب، متى يكون واجبا؟ في حالة المولي إذا مضت عليه الأربعة الأشهر ولم يراجع. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يوقفه الحاكم كما سيأتي في أحكام الإيلاء. وهكذا إذا حصل الشقاق ورأى الحكمان الطلاق. وهكذا إذا فسد دين المرأة ولم يستطع الزوج على الإصلاح، كأن تكون زانية أو تاركة لواجبات دينها من صلاة أو صوم ونحو ذلك، وهكذا إذا طالبت المرأة بالخلع فأبى، لا يجبر إذا كان هناك مسوغ. ويكون حراما إذا طلقها متى؟ في حال الحيض أو النفاس أو في طهر قد جاء معها فيه. فهذه خمسة أضرب للطلاق. والطلاق إنما يصح من المكلف، فيخرج بذلك المجنون. المجنون لا يصح طلاقه، المجنون لا يصح طلاقه لأنه فاقد العقل وهو مناط التكليف. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن المجنون إذا طلق تلفظ بالطلاق لا يصح طلاقه. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى إيش؟ يفيق أو يعقد. وأيضا الطفل قبل تمييزه، الطفل الصغير قبل تمييزه، هذا لا يصح طلاقه لأنه لا يعي ولا يعقل. والحديث أيضا: رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم، وهذا لا خلاف فيه. الطفل قبل تمييزه لا يصح طلاقه، وأما بعد تمييزه يعني يعرف أن هذه الكلمة تبين به الزوجة، يعرف إذا قال أنت طالق أنها تبين منه، فهل يقع طلاقه ويصح؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يقع الطلاق للحديث المتقدم، لأن قصده فلا قصد، لا يدرك الأمور ولا يعيها. وهذا من محاسن الشرع، لو صح طلاق الطفل قبل بلوغه لا حصل الفساد، لأدنى مشكلة يطلق وقد بذلوا في تزويجه الآلاف أو مئات الآلاف. والسكران، هل يصح طلاقه السكران؟ قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فأفادت هذه الآية الكريمة أن السكران إذا كان لا يعلم ما يقول أنه لا تعتبر تصرفاته. فالسكران تعرفون على أقسام، قد يكون عنده سفر لكن يعي ما يقول، فيبيع ويشتري ويطلق ويخاف من الآخرين، وقد يبلغ مرحلة لا يعي ولا يعرف. فهذا الراجح في خلاف، والراجح أنه لا يصح ولا يقع طلاقه، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة ماعز: أشربت خمرا؟ يعني لما اعترف بالزنا قال له: أشربت خمرا؟ رواه مسلم. وقصة حمزة حينما عقر بعيري علي وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أنتم إلا إيش؟ عبيد لأبي. فلم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المكره لا يصح طلاقه، في الحديث المتقدم ولعموم قوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الشاهد إذا رفعت المؤاخذة بكلمة الكفر في حال الإكراه فغيره من باب أولى، أو غير الكفر من باب أولى. أيضا الغضب أيضا على درجات، فمنه غضب يبقى معه الوعي والشعور ويكون معه النية، فهذا لا يمنع من حسبان الطلاق لعموم الأدلة. أما الغضب الذي يفقد معه الغاضب الشعور والوعي هذا لا يحسب طلاق، لأن من شرط الطلاق وجود النية والعزم، قال سبحانه: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات. فمن الغضب ما يفقد الوعي والشعور، لا يدري ماذا قال، هذا لا إشكال فيه في عدم الحسبان. ومن الغضب ما يبقى معه الشعور والوعي لكن لا تحصل معه النية، يعرف أنه تلفظ لكن بدون نية، هذا محل خلاف، الراجح أنه لا يحسب لما تقدم. ومن الغضب ما يبقى معه الشعور وتكون معه النية، فهذا الطلاق محسوب فيه، لأنكم تعرفون أكثر حالات الطلاق مع الغضب، قلما تجد من يطلق فهو يضحك. بقي الهازل، من هو الهازل؟ ما حكم طلاق الهازل؟ من هو الهازل؟ ها؟ ايش ضابط الهازل؟ ها؟ أنت أحسنت، يعني هو قصد اللفظ لكن لم ينوي معناه، أو لم ينوي إيقاعه، قصد اللفظ، قال: أنت طالب، لكن على وجه اللعب والمزاح أو التخويف. فهذا الراجح أنه لا يقع طلاقه لما تقدم: إنما الأعمال بالنيات، ولقوله سبحانه: وإن عزم الطلاق. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى كون الطلاق على قسمين: طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق السنة ما كان على حكم الشرع على الوجه المشروع، وهو أن يطلق حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه. وطلاق البدعة فكان محرما على خلاف الوجه المشروع، وهو أن يطلق على خلاف الأول، متى؟ في طهر قد جامعها فيه أو حائضا أو نفساء. طلاق السنة إذا طلقها في إيش؟ وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه. فطلاق البدعة على عكس ذلك، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.